يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في كتاب النكاح وفي بعض الأحكام المتعلقة بالنكاح، ووصلنا إلى الحكم الخامس من هذه الأحكام، صفحة 365 من أحكام النفقة، الآية 117-118. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية 119 كذلك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآيات الثلاث اللي هي الآية الأولى والثانية، يعني 117-118 اللي هي من سورة الطلاق، والآية 119 بالاستدلال اللي هي من سورة البقرة، آيات ثلاث تتعرض إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الإنفاق على الزوجة. الزوجة لها معاملة مالية تقررها هذه الآية المباركة، وهي أنه يجب الإنفاق عليها من حيث المسكن رقم واحد، والملبس رقم اثنين، والمأكل. وهذه الآية تدل على وجوب ذلك، يعني المسألة مو مستحبة، لا، يجب على الزوج أن يهيئ المسكن والملبس والمطعم أو المأكل لزوجته، هذا رقم واحد. وإذا رجعنا إلى الآية المباركة نجد أنه هاي نفس السورة اللي ذني أول آيتين، هي بسورة الطلاق، وعضدت بمن؟ ب 119 اللي هي بالبقرة. إذا رجعنا لأول آيتين نجد أنه الآيات ذني ناظرة مو إلى مطلق الزوجة، وإنما ناظرة إلى حصة خاصة من الزوجة، تلك الزوجة التي طلقت، تلك الزوجة التي طلقت. إذن الآيات الأولى والثانية قدامنا وكذلك الثالثة تتكلم عن حصة خاصة من الزوجة، يا هي مو مطلق الزوجة سواء طلقت أو لم تطلق، لا، وإنما الآيات المباركات ناظرة إلى الزوجة المطلقة. يا أيها الزوج، إذا طلقت الزوجة فيجب عليك واحد اثنين ثلاثة: مطعم ومأكل. شنو؟ ومطعم ومأكل وملبس. جيد. ولكن الفقهاء عندما جاءوا إلى هذه الآيات قالوا: لا، نحن نستفيد العموم في ذلك، هذا تهيئة المأكل والمسكن والملبس، ووجوب ذلك على الزوج لا يختص بمن طلق زوجته، أي أن هذا الحكم لا يختص بالزوجة المطلقة، وإنما لا، هذا نفتهم منه العموم ليعم الزوجة المطلقة والزوجة غير المطلقة. إذن عدوا الفقهاء الحكم من الزوجة المطلقة إلى الزوجة غير المطلقة، يعني وبالتالي أثبتوا الحكم لكل الحصص لو لا نعم أثبتوا بداية نقول لكل الحصص اللي هي الزوجة المطلقة تتكلم عنها الآية وفهموا من ذلك شنو العموم فقالوا نعمم الحكم ما للمأكل والملبس والمسكن إلى الزوجة غير المطلقة. شلون يصير التعميم؟ قالوا لدينا طريقان لتعميم ذلك. الطريق الأول أن الآيات المباركة تتحدث عن ثبوت هذه الحقوق المالية للزوجة المطلقة، مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، والزوجة غير المطلقة أولى أن تثبت لها هذه الحقوق من الزوجة المطلقة. إذن هذه الحقوق تثبت بالأولوية للزوجة غير المطلقة. إذن نتعدى بالحكم من الحصة والموضوع الأول إلى الحصة والموضوع الثاني من خلال قياس الأولوية، فننقل الحكم من الزوجة غير المطلقة، عفواً من الزوجة المطلقة إلى الزوجة غير المطلقة. على من اعتمدنا بتعميم الحكم؟ اعتمدنا على قياس الأولوية، ولكن هنا نقول يعني نشر نقول هنا نحتاج أن تكون الأولوية أولوية قطعية وليست أولوية ظنية. لابد أن نقطع ونجزم أن الحكم يثبت للزوجة غير المطلقة بنحو القطع والجزم واليقين كي ننقل الحكم من الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني، وهذا فيه وهذا في النفس شيء منه، لأن إحنا الأولوية إذا كانت أولوية قطعية مثل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إذن هنا نقول يحرم قول الأف وين للوالدين، فبعد باب الضرب والأذية الشديدة نقول نعم أولوية قطعية كلش واضحة. أما هنا نقول لا في النفس شيء، لعلها أكو خصوصية للزوجة المطلقة والله فرض لها بعض هذه الحقوق. المهم هذا التوجيه الأول. أما التوجيه الثاني أو البيان الثاني للتعميم، قالوا أن الآية المباركة أو لما نجي الآيات هي بصدد دفع في التوهم. شنو التوهم؟ التوهم يتوهم أنه الزوجة إذا طلقت فلا حق لها، وهذا شنو يعني المرتكز؟ المرتكز أن الزوجة قبل التطليق لها حق أو ليس لها حق؟ لها حق، وبالتالي الزوجة قبل الطلاق لها حقوق المأكل والملبس والمبيت أو المسكن. جت هذه الآيات على مد الثبت ترى الزوجة قبل الطلاق لها أحكام، وهذا الأحكام نفسها وين موجودة؟ للزوجة بعد الطلاق. فإجا ذكر الزوجة بعد الطلاق على مود يأكد أنه الأحكام ثابتة كذلك. لا تتوهمون يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون، لا تتوهموا أن المرأة إذا طلقت تسقط شنو حقوقها. هذا هو يعني التوجيه الثاني أو البيان الثاني. إذا البيان الثاني شنو محصل به؟ البيان الثاني الآية في مقام دفع توهم عدم شمول الصرف المالي والقوامية المالية للزوج على زوجته بعد الطلاق، لأن واحد يقول نعم زوجتي خب أنا أصرف لها، زين هاي إذا طلقتها بعدين مو زوجتي، تقول الآيات لا، حتى إذا طلقتها يجب عليك واحد اثنين ثلاثة، يجب عليك المأكل والملبس والمسكن. طبعا بعد شوية رح نشوف ترون الطلاق عندنا نوعين، طلاق بائن وطلاق شنو رجعي، مو صحيح مو مطلق الطلاق، رح نشوف بعد شوية أنه الطلاق نوع من أنواع الطلاق وهو الطلاق الرجعي اللي نتحدث عنه، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا. تتعرض الآيات الكريمة الثلاث إلى مسألة الإنفاق على الزوجة من حيث المأكل والمسكن والملبس، وقد دلت على وجوب ذلك اليمن على الزوج، ولكنها كما نرى ناظرة إلى الزوجة المطلقة التي هي ذات حمل أو ليست بذات حمل. أن فوق قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مو صحيح؟ وقبلها تقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فتتكلم عن الزوجة المطلقة شنو مطلقا، سواء كانت ذات حمل أو شنو ليست ذات حمل، وليست متعرضة إلى الزوجة غير المطلقة. إذن الكلام الآيات يدور محور موضوعها الزوجة المطلقة، إلا أن الفقهاء فهموا منها العمومة والشمولة لمطلق الزوجة. شون؟ قال ويمكن الاستدلال على ذلك بأحد البيانين التاليين: أليف، إن الزوجة المطلقة إذا ثبت لها ذلك فبالأولى يكون ثابتا لغيرها بالأولوية. با، إن الآيات الكريمة هي بصدد دفع توهم أن الطلاق يحول دون وجوب الإنفاق، فأكدت على حالة الطلاق وأنه يجب فيها ذلك، يعني يجب الإنفاق، دفعا للتوهم المذكور وليس لاختصاص وجوب الإنفاق فيها. يعني الآية مصبها دفع التوهم، مو تخصيص الإنفاق، لا، دفع توهم أن الإنفاق شنو فقط وفقط المن للزوجة غير المطلقة. لا، الآية تجي تريد تدفع هذا التوهم وتقول لك لا، الزوجة المطلقة كذلك لها حق مالي. وقد دلت الآيات الكريمة من زاوية الإنفاق على الأحكام التالية. هسه راح نستعرض الأحكام واحد واحد. الحكم الأول: أن الزوجة متى ما طلقت فإن اللازم على الزوج إسكانها بالسكن المناسب، إسكانها بالسكن المناسب الذي يعني على قدر شنو حالي. وهذا واجب لو مو واجب؟ واجب. بس السكن سواء كان إيجار، سواء كان رهن، سواء كان، أهم شيء توفر لها مكان يعني يحفظ كرامتها ويحفظ شرافتها ويحفظ وضعيتها. فهذا السكن شنو يجب على الزوج توفير السكن الملائم شنو للزوجة. والآية شارت شنو بذلك؟ قالت شنو بالقدرة والتمكن، قالت من وجدكم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم، أسكنوهن، أسكنوهن ظاهرة بالوجوب، من حيث سكنتم شنو من وجدكم. والوجد، والوجد بالتثليث، سواء قلنا وجد أو وجد أو وجد، يعني مثلثة الواو، يعني القدرة والتمكن، يعني أسكنوهن من حيث أنتم شنو قدر الإمكان بقدرتكم بتمكنكم يجب عليكم شنو ذلك. يعني إذا مع القدرة والتمكن لابد من إسكان الزوجة بالسكن اللائق شنو لها. واضح إن شاء الله؟ جيد. زينية، أنت أول ما تبدي الآيات شو يقول؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل. إحنا نجي نشوف الآيات ما ذكرت المطلقة بها. الآيات: أنتم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وإن كن أولات حمل، يعني لحد فترة وضع الحمل. وإن كنا زين، هذا مين جبتوا أنه هذا الكلام عن الزوجة المطلقة؟ بالعكس، نشوف إحنا أصلا الآيات لم تذكر ذلك. الجواب هي نفس السورة، يا سورة، سورة الطلاق، نفس السورة أول آيتين مذكورات، والسورة من البداية إلى أن نصل تتحدث عن من؟ عن الطلاق. وبالتالي قرينة السياق تتحدث عن من؟ عن الطلاق. وهذه قرينة السياق صحيح هي قرينة ضعيفة، ولكن إذا رجعنا إلى أصل السورة، عنوان السورة، وشفنا الآيات المتعددة كلها تتكلم عن من؟ عن الطلاق. وبالتالي صار عندنا اطمئنان أن الكلام حول الزوجة المطلقة. بل حتى في بداية الآية مال الطلاق، هسه احنا ذكرنا آية 6 وآية 7، لا، الآية الأولى من آيات الطلاق خوف تتحدث بصراحة، تقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. بعدين شو تقول؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن الكلام عن من؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وبالتالي الكلام أول شيء لا خصوصية للنبي، إنما النبي هو عبارة عن مرآة شنو لنزول الحكم علما لكل المؤمنين، وصحيح. وبالتالي ماكو حكم خاص بالنبي، قاعدة اشتراك الأحكام بين النبي وبين غيره صلى الله عليه وآله. فالآية الأولى من سورة الطلاق إنما تتحدث عن المرأة إذا طلقت أنه شوف لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني بقوهن وين؟ يجب عليكم إسكانهن ولا يخرجن. هم هاي فترة شنو الطلاق لا يخرجن شنو هم في مسألة الطلاق. إذن المحصل أن الآية توجب توفير السكن الملائم للزوجة المطلقة، وهذا السكن الملائم بحسب الوجد. شنو الوجد؟ أو الوجد هو القدرة والتمكن. قال إن الزوجة إذا طلقت فمن اللازم على زوجها إسكانها في المسكن الذي يسكنه على حسب قدرته وتمكنه، وقد عبر عن حيثية القدرة بالوجد أو الوجد، يقال وجد بتثليث الواو، وجد أو وجد أو وجد، والمراد واحد وهو القدرة والتمكن. هذا يذكر صاحب مجمع البحرين. ثم أن الوجه في تقييد الآية الكريمة بالمطلقة هو السياق، فإن نظر السورة الكريمة وهي سورة الطلاق من بدايتها إلى المطلقة والحديث يدور حولها ولم تخرج عن الدائرة المذكورة فلاحظ. تدري إحنا عندنا سيدنا قرينة السياق مو قرينة قوية حتى تقيد، يعني وإن كان الكلام هذا، ولكن الكلام لعله نقول قرينة السياق لا تقيد إلا بالظهور. نقول لا، إنما إذا جينا الآيات واتبعناها نجد أنها لا تتكلم عن غير المطلقة، فيتولد شنو ظهور قوي أنه الكلام حول خص يعني حول يعني خاصية وحصة خاصة وهي شنو المرأة المطلقة. لذلك قال والحديث يدور حولها ولم تخرج عن الدائرة المذكورة فلاحظ. وقد وردت الإشارة إلى مسألة وجوب إسكان الزوجة المطلقة في غير هذه الآيات الكريمة أيضا، فقد ورد في صدر سورة الطلاق رقم واحد، يعني الآية رقم واحد، يا أيها النبي، قلنا والخطاب شامل للنبي ولغيره، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وهذا مورد شاهدنا، لا تخرجوهن يعني من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، رقم واحد هذا إخراج، ولا يخرجن في فترة العدة. جيد. ثم إنه إذا جينا وثبتنا أن الكلام حول المرأة، يا مرأة المطلقة شنو الحكم؟ وجوب الإسكان والإنفاق. إحنا والآيات الكلام حول المطلقة مطلقا، سواء كان الطلاق بائن أو رجعي، واضح إن شاء الله تعالى. ولكن تجي الروايات تخصص ذلك وتقول هاي مسألة الإسكان والإنفاق والوجد والمطعم وإلى آخره، إنما يتعلق الكلام كل الكلام بالمطلقة الرجعية دون المطلقة البائن. إذن راح نحصص ونخصص أكثر، نقول لما تكلمنا عن المطلقة ثبتنا المسألة حول المطلقة، إنما نتكلم عن المطلقة الرجعية دون المطلقة البائن. هذا يعيننا بعد شنو في مسألة التعميم، لأن المطلقة الرجعية زوجة أو ليست بزوجة تبقى زوجة المطلقة الرجعية، وما دامت هي زوجة وثبتت حقوق للمطلقة الرجعية هذه فذيك هم زوجة اللي هي المطلقة شنو غير المطلقة الرجعية. وبالتالي التعميم لما قلنا من باب الأولوية نقول لا، مو من باب الأولوية، من باب المساواة أصلا موجودة، لأن هذا الحكم ثابت إلما للمطلقة الرجعية وهي زوجة، إذن هذا الحكم ثابت للزوجة بما هي زوجة سواء كانت مطلقة رجعية أو ليست بمطلقة رجعية. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. وتجي رواية للإمام عليه السلام هي اللي يتخصص، طبعا هذا بناء على شنو؟ على ما هو مشهور ومتفق عليه أنه لعله إجماعي، بل هو إجماع أنه الروايات يعني رواية الثقة والأخبار الواردة في السنة الشريفة إنما تخصص الكتاب، وإن كان الكتاب الشريف يتكلم عن مطلق المطلقة، يعني عن المطلقة البائن والرجعي. تجي الرواية عن الإمام سلام الله عليه، راح نقرأها بعد شوية، الإمام الكاظم عليه السلام، تخصص وتقول إن الكلام حول المطلقة الرجعية دون المطلقة البائن. الرواية شنو؟ قال: صحيحة سعد بن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال، راح يبين الإمام عليه السلام، الإمام قال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، يعني شنو نوع الطلاق؟ بائن، بائن لا يملك فيه الرجعة، هو الإمام راح يقول شنو؟ فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، رقم واحد، ولا سبيل له عليها، رقم اثنين، وتعتد حيث شاءت، وإن ما تري شنو خد تعتد، ولا نفق لها. شوف كم حكم الإمام ذكر، قال ملكت نفسها، أول شيء قال بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفق لها. هاي كلها وين أحكام منه البائن. قلت سائل اللي هو سعد: أليس الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ هذا يريد يستفهم، يقول: سيدي أنت شلت النفقة وشلت السكن، الله جل وعلا جدا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني المطلقات، ولا يخرجن. فقال عليه السلام: إنما عنا بذلك التي تطلق، شنو؟ تطليقة بعد تطليقة، يعني شنو الطلاق؟ يعني الرجع. فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها. إذن الرواية صحيحة وواضحة، ولعلها فيها من درجة عالية من الصراحة، أن الإمام يقسم المطلقة إلى مطلقة شنو بائن ومطلقة شنو رجعية، ثم يثبت أحكام المطلقة البائن. وبعد ذلك عندما يستفهم السائل حول أنه هاي الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، الإمام يجاوبه يقول له: إنما هذا الكلام حول المطلقة الرجعية اللي إلها طلاق أول طلاق ثاني، نعم بالطلاق الثالث راح تتحول من رجعية إلى بائن، فإذا بانت فلا نفق لها ولا سكن لها ولا إلى آخره. جيد. الحكم الثالث، قالت الآية المباركة: أسكنوهن من حيث سكنتم، من حيث سكنتم من وجدكم، بعدين يقول: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يقول هاي المرأة في فترة العدة عندما تطلق بالعدة وهي بالطلاق الرجعي ولازمة عدة، هذا كنت تنفق عليها بما مكنك الله جل وعلا ومن الوجد والقدرة وبالمتعارف، لا تضيق شنو عليها، لأنه في التضييق ضرر، والضرر حرام، لو مو حرام حرام، لا ضرر ولا ضرار بالقاعدة الثانوية، والضرر حرام ويحرم أذية المؤمن، هذا رقم واحد، وهي مؤمنة وزوجة وفي حالة منكسرة، فأنت يا أيها الزوج المطلق لا نوب شنو تضيق عليها، تسد الباب أكل قليل، تسوي مثل ما نقول حياتها عبارة عن نار وشرار، على مثلا تتنازل عن نفقتها، تتنازل عن بعض الحقوق، لا هذا حرام، هذا ضرر، والضرر حرام لأن فيه شنو أذية. لذلك قال: لا يجوز للزوج إدخال الضرر على الزوجة المطلقة، يا مطلقة قلنا المطلقة الرجعية، بالتضييق عليها في مسكنها. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث، قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كن الكلام أولات حمل يتكلم عن من؟ عن المطلقة إذا كانت شنو؟ صاحبة حمل ثم طلقت، والطلاق بائن لو رجعي. الكلام قلنا حول الطلاق الرجعي، يقول هذه المطلقة أنه الحامل الله سبحانه وتعالى يخصصها بحالة، يقول هذا يجب عليك أيها الزوج المطلق أن تنفق عليها إلى أن تضع الحمل. هاي كل هاي الفترة أنت شو لازم شنو خليها بالسكن وتنفق عليها وتعطيها الملبس والمأكل والمسكن الملائم إلى وضع الطفل. هسه هذه ليش إحنا نقول ليش هذا الحكم؟ نقول هاي باحتمالين، إما احتمال أن الحامل العدة مالتها عدة الطلاق هي شنو وضع الحمل مالتها، ولذلك الحامل عدة طلاقها وضع الحمل رقم واحد، ويجب هاي مقدمة رقم واحد، مقدمة رقم اثنين، ويجب على الزوج في المطلقة الرجعية شنو الإنفاق على الزوجة وقت العدة. إذن يجب على الزوج الإنفاق على الحامل إلى أن تضع حملها، لأن الحمل إلى وضع الحمل هي عبارة عن عدة المطلقة الحامل. واضح إن شاء الله؟ أو لا نقول أن هذا حكم شنو يختص بمن؟ بالحامل، أنه مو لأن هي عدتها وضع الحمل حتى بعد ذلك نقول يجب الإنفاق في العدة. لا لا، الله جعل شنو خصوصية لمن؟ للحامل، أنه إذا طلقت الحامل أنت أنفق عليها شنو لحد ما تضع الطفل مالتها. لذلك قال ثالثا، إذا كانت الزوجة المطلقة حاملا فيجب الإنفاق عليها إلى أن تضع حملها، إما باعتبار أن عدتها تستمر إلى أن تضع الحمل، هذا الاحتمال الأول العدة مالتها إلى، أو باعتبار أن كونها حاملين له بنفسه خصوصية موجبة لذلك بقطع النظر عن مسألة امتداد العدة. احنا نستشف حكم شنو الحكم، يجب الإنفاق على المطلقة الحامل إلى أن تضع شنو الحامل. جيد. الحكم الرابع الذي تتحدث عنه الآية المباركة تقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يتكلم عن مسألة شنو الرضاعة، أنه بعد الولادة هذه المطلقة راح شنو تقوم بعملية أخرى وهي إرضاع شنو الوليد. هذا إرضاع الوليد واجب عليها أو ليس بواجب؟ الجواب شنو؟ ليس بواجب، وإنما هذا حق ثابت لها. فبعد الولادة تبدي ترضع منه الوليد، تستحق الأجرة؟ يقول نعم تستحق شنو الأجرة على ذلك، هذا عمل تقوم به ولذلك تستحق الأجرة. الأجرة ايش قد نعطيها؟ قال بالنحو المتعارف الآية. ايش قالت الآية المباركة؟ قال وأتمروا بينكم بمعروف. إذن يجب أو أن الإرضاع هو حق للزوجة، وهذا الحق تستطيع أن تأخذ عليه شنو الأجرة. كم هذه الأجرة؟ الأجرة شنو؟ بالمتعارف. الأجرة بمن؟ بالمتعارف. نعم إذا صار اختلاف بين الزوج والزوجة وقال ما أنطيك، قلت لا أنا ما أرضع لك يا إلا تعطيني فلوس، بعد بذاك الحال أن الزوجة لا حق أن لا ترضع وليدها، ويجوز أن يستأجر يعني أو تستأجر مرضعة المن للطفل بالمتعارف. لذا قال رابعا وبعد الولادة إذا أرضعت المطلقة، إذا أرضعت المطلقة الطفلة الوليدة استحقت أجرة الإرضاع بالنحو المتعارف للأجرة وأتمروا بينكم بالمعروف. وإذا حصل اختلاف وتشاجر بين الطرفين فبالإمكان الاستعانة بمرضعة أخرى. جيد. المسألة الخامسة التي يذكرها الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول قلنا يجب الإنفاق على الزوج المن؟ الزوجة المطلقة. جيد. سواء كانت حامل أو ليست بحامل، حامل إلى أن تضع الحمل، غير حامل إلى أن تكمل شنو العدة، هاي العدة الرجعية. ولكن هذا بيا مقدار، قال هذا المقدار وبالمقدار الميسور المتعارف، لأنه عندنا قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الوجوب في الإنفاق المنصب على الزوج هو شنو؟ بقدر الذي يتمكن منه الزوج. ومن هاي نفس القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما تعلمون في علم الأصول هذه القاعدة نعتمد عليها في تحصيل شنو، أو هذه الآية نعتمد عليها في تحصيل قاعدة اللي يسمينها شنو، قاعدة البراءة أو أصالة شنو، البراءة. لما تجي هناك ونبحث البراءة نقول هذه القاعدة البراءة الشرعية، نحصل عليها من هذه القاعدة. يعني أنا كل تكليف مشكوك أشك أني به، هذا ثابت علي أو ليس بثابت، شكو أصالة البراءة، نعتمد على هذه الآية. إذن هذه الآية نستفيد منها في المقام شنو، تعيين أنه كم يجب على الزوج أن يصرف على زوجته المطلقة. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، الوسع والقدرة والتمكن هو هذا اللي يصرفه. ونفس هذه الآية نستفيد بعد ذلك منها قلنا في أصالة البراءة في علم الأصول. قال إن الإنفاق على الزوجة المطلقة سواء كانت حاملا أم لا، وإن كان واجبا على الزوج، نعم، إلا أنه يجب عليه ذلك هذا الإنفاق بالمقدار الميسور له، وإلا فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. الآية لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. أنا قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا، الآية إلا ما آتاها. وقد استفاد الفقهاء من قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قاعدة البراءة، أي التأمين من مخالفة التكليف المشكوك. ويأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى تحت عنوان أصل البراءة، لأن الشيخ الأستاذ حفظه الله المؤلف المصنف في الجزء الثاني أو الكتاب الثاني اللي هو قسم عدة أقسام، منها القواعد الأصولية من القرآن الكريم. فلما يجي قاعدة البراءة يستدل عليه بمن؟ بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا كله فيما يرتبط بالآيتين الأوليين اللي هي آية 117-118 بمن؟ بالاستدلال. أما الآية الثالثة بالاستدلال فتتكلم هكذا، تبدأ الآية المباركة تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا الحكم الأول. هذه الآية تقرر تقول أن أول شيء حق الإرضاع لمن ثابت للأم، يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا حق، حق الإرضاع ثابت للزوجة وللأم وللوالدة، وهذا الحق ثابت لها وليس ثابت عليها. لذلك قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. إيش قد هذا الحق ثابت لمن؟ للأم. ثابت ليش قد؟ لمدة سنتين. شنو سنتين؟ حولين كاملين. جيد. خلال هذه الفترة يجب على الزوج أن ينفق على شنو؟ على زوجته. لذلك قال إن الأم لها الحق في إرضاع وليدها لفترة إيش قد؟ حولين سنتين. ويلزم على والد الصبي الإنفاق عليه من؟ مو بس على الصبي، لا لا، الإنفاق عليه من؟ على الأم، عليها مأكلا ومشربا وملبسا بالنحو المتعارف. وإن كان الوالد فقيرا كذلك، تقول لا يكلف بأكثر من طاقته. إذن خلال فترة الإرضاع هذا حكم آخر. إحنا قلنا خلال التطليق والحمل خوفتين إلى أن تضع الوالد، يقول مو بس أضعها، أم فترة الإرضاع من أول يوم إلى مدة حولين. أول شيء حق الإرضاع ثابت للأم رقم واحد، ويجوز أن تأخذ عليه أجرة رقم اثنين، وبالمتعارف رقم ثلاثة. ويجب على الزوج كذلك خلال هاي فترة الحولين هم كذلك المسكن بعد والملبس والمأكل. زين، إيش قد قلنا؟ قلنا الزوج يصرف شنو؟ بالمتعارف.
هذا الوالد لا يكلف أكثر من الطاقة بمقتضى الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، صحيح؟ وكذلك لا يجوز شنو إدخال الضرر عليها بسبب ولدها. يعني شنو؟ لا الأم تطلب إنفاق أكثر من اللازم، لا قدر طاقتي والوجد مالته. وكذلك هو مو يكلف الأمية أن ترضع الأطفال شنو أو الطفل الوليد الجديد شنو بأكثر من المتعارف، لا ضرر ولا ضرر. إذن لا مضارة بين الطرفين من كل طرف إلى الطرف الآخر. لذلك قال إن الأم لها الحق في إرضاع وليدها لفترة حولين سنتين، ويلزم على والد الصبي الوليد الإنفاق عليها مأكلا وملبسا ومشربا بالنحو المتعارف. وإن كان الوالد فقيرا فلا يكلف شنو بأكثر من طاعته، كما ولا يكلف الوالد بسبب ولده بأكثر من طاقته شنو. فكذلك الأم لا يجوز إدخال الضرر عليها بسبب ولدها بزيادة الرضعات، زيادة شنو الرضعات. تجي هاي المسألة الأخرى، هذا الإرضاع هل هو واجب ولازم على الزوجة؟ الجواب لا، هو حق ثابت لها، إن أرادته أخذت وإن لم ترده شنو يجوز لها أن لا ترضع، وأن شنو أن يبحث عن مرضعة أخرى وتجلب مرضعة أخرى ترضع الطفل. لذلك قال إن إرضاع الطفل ليس أمرا لازما على الأم بل هو حق لها. من هذا استفادنا من هذا القول بسم الله الرحمن الرحيم لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني للزوجة إذا أرادت أن تتم الرضاعة، وهذا ما بيشنو وجوب. كيف تريد التيم أنفق عليها، ما تريد التيم خب كيف، واضح إن شاء الله تعالى. قال إن إرضاع الطفل ليس أمرا لازما على الأم بل هو حق لها، بقرينة قوله تعالى لمن أراد أن يتم شنو الرضاعة. جيد، الحكم الأخير خلنا نأخذه، الآية المباركة إذا ثبتت أن هناك إنفاق على الزوجة في فترة الإرضاع وعلى المولود اللي هي الكسوة والحليب مثلا إذا احتاج حليب آخر إلى آخره، هذا الحكم ثابت فقط وفقط في حياة الزوج؟ الجواب لا، حتى إذا مات الزوج إلى ورث وما إلى ورث، نعم له إرث، يقول الله جل وعلا يقرر أنه من إرث الزوج الوالد الميت يخرج ما ينفق على الطفل شنو الرضيع. لذلك قال شوف الآية وعلى الوارث شنو مثل ذلك، شنو مثل ذلك؟ مثل هذا الرزق والكسوة اللي قلنا بالمعروف من الإرث من تخرج، واضح إن شاء الله. إذن إذا الطفل الرضيع توفى والده كذلك لابد من الإنفاق على من الإنفاق على الأم وعلى الوليد، يعني على المرضع وعلى المرضعة، على الأم وعلى وليدها فترة شنو الحولين الكاملين. إيش قد واجب لو مو واجب الإنفاق؟ نعم لابد أن نطلع هذا القسم من الإرث من أصل الإرث ونزل على صفحة، لأن يعني هذا شنو من حق الأم المرضعة، حولين كاملين بالمتعارف، ثم بعد ذلك يقول الله وياك. إذا كان والد الطفل الرضيع شنو ميتا فعلى وارثه القيام بالإنفاق على الأم بالنحو المتقدم طول الحولين اللذين يتم فيهما الرضاع. هذه بعض الأحكام التي تشتمل عليها الآيات الكريمة، وسنعود إليها من جديد إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب تحت عنوان من أحكام الرضاع. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.